على البدع مفترقون ومتخالفون ومخالفون ايضا للحق وللصواب. ومن عقيده اهل السنه انهم لا يكفرون بالذنوب ولا يخرجون المذنب من الاسلام، وخالفهم في ذلك كثير من المعتزله من المبتدعه، فكفروا بمجرد اقتراف الذنوب واخرجوا اهل الكبائر من الاسلام. ولا شك ان ذلك فيه اعتداء على حرمات المسلمين، بحيث انهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم. والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي دون الكفر، وتسمى كبائر الذنوب، فإنها لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم. فلا نكفر من قاتل المسلمين ولو كان إذا كان متأولا، ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمة، ولا نكفر قطاع الطريق، ولا نكفر أيضا من فعل جريمة الزنا أو جريمة السرقة مثلا أو القذف أو شرب الخمر أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، لا نكفر هؤلاء. وكذلك أيضا بقية المحرمات، ولكن الذي يكفر هو الذي يستحل الحرام ويرد النصوص الصريحة ويعتمد هواه، فمثل هذا ولو لم يفعل يعتبر كافرا، لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله كالشمس يعتبر قد رد على الله تعالى شريعته ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم سنته. وعندنا أيضا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيه خلاف ترك الصلاة والإصرار على تركها والتعاون بها، وذلك لورود الأدلة التي تنص على كفر من ترك الصلاة. ولا شك أن الكفر الذي ورد فيه أنه هو الكفر الذي سمي به الكفار، فلذلك لا فرق في ذلك. وإن كان بعضهم قد تأول ذلك، وبكل حال فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا من طريقتهم أنهم إذا مات أحد العصاة ونحوهم لا يتركون الصلاة عليه، وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم الدجر أو يتركها الإمام ونحوه كالصلاة على من قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، والصلاة على من غل ونحو ذلك لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه بقية الجماعة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما رجمت المرأة التي اعترفت بالزنا صلى عليها، وأخبر بأن فعل هذا يعتبر توبة. وهكذا كثيرا من العصاة أباح الصلاة عليهم وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. فهذه طريقة أهل السنة في عدم التكفير. وأما المعتزلة فإنهم يكفرون بمثل هذه الذنوب ويخرجون بها المسلم من الإسلام، وإن لم يدخلوه بالكفر بل يجعلوه بين الإسلام والكفر. وطريقة الخوارج أنهم يخرجونه من الإسلام ويدخلونه في الكفر. والفرق بينهما أن الخوارج يستحلون دمه ويستحلون ويسبون امرأته وابنته ويستحلون ماله ويستحلون قتله، والمعتزلة هذه الأمة لا يخلدون في النار وإن دخلوها فإنهم بعدما يتكفر عنهم يخرجون منها. هذه عقيدة أهل السنة، ومن خالفهم في ذلك من خالفهم فلا عبرة بمخالف لهم. وقد عرفنا أن أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وبشريعته وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الهداة الذين هدى الله تعالى بهم خلقا كثيرا في صدر هذا الإسلام، ولو كانوا يقلون في بعض الأزمنة ويكثر المبتدعة، ففي زماننا هذا قد يكون المتمسكون بالسنة حقا قلة في البلاد، ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وذكر تفسيرهم في بعض الروايات أنهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، إذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هربوا ونجوا بدينهم، وفسروا بأنهم النجاء من القبائل، من الأسرة مثلا واحد أو اثنان، من القبيلة عشرة أو خمسة، من البلدة عشرة أو عشرون، والبقية مخالفون لهم وبضدهم أو ينتقدونهم، فهؤلاء هم الغرباء، فطوبى للغرباء. ولكن لا يضر الحق قلة أهله، فالعبرة بالمتمسكين بالحق والعبرة بالأدلة، وليس العبرة بكثرة الهالكين، وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس وتصرفهم عن الحق، لكثرة الفتن ولكثرة المغريات ولكثرة الدعايات المضللة. فإذا لا عجب مع كثرة هذه المغريات، لا عجب من كثرة الهالكين، كما قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني مع كثرة الفتن ومع كثرة الدعايات والمضللات، يستغرب أن هذا الإنسان يمن الله عليه بالهداية ويرزقه التمسك بالشريعة ويعض عليها بالنواجذ، مع كثرة من يخجله ويؤنبه ويوبخه ويرميه بالرجعية ويرميه بالتقهقر والتأخر ويرميه بالتزمت والتشدد والغلو وما أشبه ذلك. ولكن إذا رزقه الله إخلاصا، إذا تمسك بالحق وصمد عليه، فلا يضره ذلك، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فيقال: هكذا أهل السنة في كل زمان يرميهم أهل البدع بالشذوذ، ويرمونه أيضا نذل التغفيل، ويرمونهم الأسماء التي ينفرون بها، فيقولون لهم مثلا إنهم مشبهة ومجسمة وحشوية ونوابت وغثاء وغثر ونحو ذلك من الأسماء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنطبق عليهم وإنما تنطبق على أعدائهم، فلا تضرهم هذه الألقاب. فإذا لا عبرة بمن خالفهم، إنما العبرة بمن وافق الحق وتمسك به. فالحق حقا ولو قل المتمسكون به، والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له. فالعبرة بالدليل. ولا شك أن حجة الله تعالى قوية، وأن من احتج بالدليل الواضح فإنه غالب ولو صمد أمامه الناس. وقد مضى لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية تبين صحة ما عليه الحق. والآن نواصل القراءة كلمتك.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة. ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابناكي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق المبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن أجره حتى يتوب كان حسنا. وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، لم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولى غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرره أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع قتل الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتخطير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقييمها بحسب الإمكان، فتفريق الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا ينفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون نفع تلك المفسدة. وأما إذا كان فعل الجمعة والجماعة خلف البريء فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي وأخطا ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه نائب وليس بمصلي.
خلف الولاة وخلف الأئمة، وبلا شك أن إمام المسلمين الذي يصلي بهم والذي يخطب به الذي يأمهم في الصلوات الجامعة كالجمعة والأعياد ونحوها يجب أن يختار من هو أهل ومن هو كفو، وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأكبرهم سنا. وقد تقدم أو ذكر العلماء ترتيب الأئمة على هذا الحديث، فذكروا أن الأقرأ إذا كان عالما فتح الصلاة فإنه يقدم على غيره بشرط معرفته لأحكام الصلاة، ثم بعده إذا استوى اثنان أو أكثر في العلم والفقه قدم من هو أوسع علما بالسنة، يعني بالأحاديث النبوية وصحيحة وما يتصل بها، ثم إذا استوى في ذلك غيرهم قدم من هو أقدم علما وأقدم هجرة، ثم بعد ذلك يقدم أكبرهم سنا، ثم بعد ذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم لله سبحانه وأخشاهم لله سبحانه وتعالى. لكن معلوم أن ولاة الأمور سابقا كانوا هم الذين يخطبون بالناس، وكانوا هم الذين يصلون بهم الجمعة والأعياد، كان الخليفة أو أمير البلاد هو الذي يتولى الإمامة، وقد يكون فيهم بعض من النقص وبعض من الخلل، ولكنهم لما تولوا بالقوة ولما كان لهم سيطرة وسلطة وولاية كانت طاعتهم واجبة لما في مخالفتهم ومعصيتهم من المفاسد الكثيرة، فإن معصية ولاة الأمور ومخالفتهم وترك الصلاة خلفهم وتضليلهم وترك طاعتهم يسبب الشقاق ويسبب الفتن ويسبب الظلم والحبس والضرب والقتل وتفريق الكلمة وإساءة الظن وما أشبه ذلك. فجاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولاة الأمور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وغيره: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما ذاك إلا أن في الطوائية وفي الانقياد لهم جمع لكلمة المسلمين وعدم تفريق لهم. فإذا كان الوالي هو الذي يتولى الإمامة ويتولى الخطبة ويتولى الصلاة ويتولى قيادة الجهاد ويتولى إمامة الحج إمامة الدعاة الحجاج مثلا في عرفة أو في غيرها من المواقف، فإنهم يصلون خلفه ولا يتركون الصلاة خلفه. وهذا فيما إذا لم يوجد غيره، إذا كان المسلمون لا يصلون إلا في مسجد واحد وإمام هذا المسجد هو هذا الأمير، وكان فيه شيء من النقص أو الخلل في دينه أو ارتكاب ذنب أو إصرار على معصية أو ترك لشيء من الطاعات أو نحو ذلك، فالصلاة خلفه أفضل من الانفراد، أفضل من أن تصلي وحدك أو تترك الجمعة أو تترك الجماعة أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك. هذا هو الواجب على المسلم. سمعنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أولئك الولاة، فالحجاج الذي سمعنا أن ابن عمر وأنس كانوا يصلون خلفه مشهور بإراقة الدماء، لم يشتهر عنه إلا أنه في سيفه رهق وكثير القتل في المسلمين بمجرد التهمة وبمجرد الظلمة، فلذلك اعتبروه فاسقا، وإن لم يكن فاسقا في الاعتقاد وإن لم يكن مخلا بالعبادات ولم يذكر عنه شيء من اقتراف المحرمات، بل كان شديدا على العصاة، فكان يقيم الحدود وكان يجد الزنا الزانية مثل مشارب الخمر وينهى عن سماع الغناء وما أشبه ذلك. ما نقيم عنه إلا أنه في سيفه رهب هذا، ومع ذلك قتل عددا كثيرا من المسلمين، وإن كان قتلهم متأولا، ولكن بكل حال جعلوه من العصاة بذلك، فحكموا عليه بأنه عاصي، ومع ذلك كان يؤم الناس في عرفة ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب، ويصلي بالناس في الكوفة في العراق، ويصلي خلفه أنس بن مالك، كذلك في عهد عبد الله بن مسعود كان واليا على الكوفة أميرا من قبل عثمان، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان متهاونا بشيء من المحرمات، ومن ذلك أنه كان يشرب الخمر فصلى بهم مرة وهو سكران حتى صلى بهم الصبح أربعا، والتفت إليهم وقال: أجيبكم؟ قال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ومع ذلك ما ترك الصلاة، لأنهم إذا تركوها صلوا فرادى. ولا شك أن في هذا شيء من ترك السنة ومن ترك الجماعة، فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام الذي فرض نفسه والتزم بذلك لو كان فيه شيء من الخلل والنقص لا ينقص ذلك صلاة المصلي. وهو كما سمعنا أن الصلاة من أحسن أعمالهم، فإذا صلوا وأحسنوا فالصلاة صلاتهم صحيحة إذا أقاموها، إذا أقاموا ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها وجميع ما يشترط فيها فهي عمل صالح مبرور. فليس لنا أن نترك الصلاة لأجل فسقهم ما دام أنهم يقيمون الصلاة كما ينبغي، وبالصلاة ولإظهارها يحكم بأنهم مسلمون، فإن من صلى حكم بأنه مسلم وعمل معاملة المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء السوء لما قيل له، لما ذكر بعض الولاة وبعض الأمراء وأنهم يستحلون الدماء ويفعلون، قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يصلون ويقيمون الصلاة فهي الصلاة من أحسن الأعمال، فلا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. فهذا في ولاة الأمور. معلوم إذا لم يكن هناك ولاة، إذا لم يكن الإمام هو الذي يتأمم بالناس ويصلي بهم كما في هذه الأزمنة، فإنه يختار للإمامة الأتقى والأورى ويعزل عنها المرتد والعاصي المتظاهر بمعصية. إذا عرف بأن هذا الشخص يتظاهر بمعصية أو يفعل ذنبا من الذنوب فلا يجوز أن يعين إماما مرتدا، بل إذا علم الناس منه هذا الذنب فإن عليهم أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعاده. فأما لو لم يقدروا فالصلاة خلفه أيضا صحيحة إذا أتمها، ولكن بكل حال إذا وجد من هو أحسن منه فليصلى خلف الحسن. فإذا رأيت مثلا أن إمام ذلك المسجد أنه يستحل سماع الغناء مثلا، أو يحلق لحيته، أو يستر، أو يدخن، أو يسبل ثوبه مثلا، يصلي مسبلا، أو يؤوي بعض الفسقة والأشرار ويستضيفهم ويؤيدهم، أو يتأخر عن بعض الصلوات أو يتركها أو تركا أو ما أشبه ذلك، وأنت تعلم ذلك منه وتجد إماما في مسجد آخر ولو بعيدا فقيا ورعا محافظا على العبادة متنزها عن الآثام، فلا شك أن صلاتك خلف ذلك التقي وذلك الورع أولى من صلاتك خلف هذا العاصي. أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي يسبب ارتداعه فإن ذلك يلزم. لو مثلا أن هنا من ألزمنا بالصلاة خلفه وهو مع ذلك إما شيعي مثلا وإما قبوري أو عاص مظهرا للمعصية أو معتزلي مخالف العقيدة نعرف ذلك منه، أو يعتقد مذهب المتصوفة أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك دعوناه وبينا له فأصر على معتقده وصار إماما يصلي في هذا المسجد، فكوننا نقره على ذلك فيه إقرار لهذه البدعة أو تقوية لها، نسعى في إزالته ونسعى في فصله وإبعاده. فإن لم نقدر، وكان في ترك الصلاة خلفه تنذير للناس منه، تركنا الصلاة خلفه وذهبنا إلى المساجد الأخرى، فيما إذا كان ترك الجماعة الذين لهم كلمة مسموعة يسبب ارتداعه ويسبب توبته ورجوعه عما هو يعتقده. يقول مثلا فترك هؤلاء الصلاة خلفي، لا شك أنهم عرفوا أن ما أفعله خطأ فأرجع إلى نفسه ويتوب، سواء كان الذنب الذي هو فيه بدعة أو معصية، يرجع عن بدعته التي هي مثلا تعظيم القبور أو التي هي مسبة الصحابة كما يفعله الرافضة، أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء أو ما أشبه ذلك، أو كذلك مذهب المتطوفة الذين يدعون أن الولي أفضل من الأنبياء، أو أن أولياءهم يستطيعون أن يأخذوا من الملأ الأعلى، أو ما أشبه ذلك من عقائد الصوفية الباطلة، أو كذلك عاصي عاصم معصية ظاهرة يحلق لحيته مثلا أو يشرب الدخان، إذا ترك الناس الصلاة خلفه ارتدع وفكر وعلم أنه مخطئ، وأنهم ما تركوا الصلاة خلفه إلا وقد أنكروه، وأن الصواب معهم أقرب من الصواب الذي معه، وأنهم مجموعة كبيرة لا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. ففي ذلك فائدة، نقول تترك الصلاة خلفه هذا إذا وجد غيره، فأما إذا لم يوجد إلا هو فإن الصلاة خلفه مجزئة وهي أفضل من الصلاة على الانفراد كما ذكرنا. ولكل حال فالصلاة خلف الأولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة ولا يجوز الانفراد، والصلاة خلف العصاة كذلك إذا لم يوجد غيرهم. كثيرا ما تدخل بعض المساجد وتجد الصلاة الأولى قد صليت، وتجد جماعة قد قدموا واحدا أنت تعرف أنه مثلا يدخن، أو تراه مشغلا، أو تراه حليقا، فماذا تفعل؟ تعرف منه ما لا يعرف هؤلاء الذين يصلون خلفه؟ نقول صل خلفه ولا تصل وحدك، وذلك لأنه في هذه الحال صلاته عارضة ليست مستمرة، إنما إمامته إمامة عارضة، بخلاف ما إذا كان مرتبا. أما إذا رتب في مسجد من عرف بالفسق وبالفجور وبسماع الأغاني وبالنظر إلى الصور وبمغادرة النساء مثلا التساهل مع نسائه وبإباحة السهول للنساء أو نحو ذلك، عرف منه ذلك، فلا يجوز إقراره في إمامة المسلمين، لأن في ذلك إظهار لمنكر وتمكين له، فإن كونه يتولى الإمامة فيه شيء من تشجيعه وتقديمه ورفع معنويته ورفع مستواه، وذلك رفع للباطل على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يسعوا ويجتمعوا جميعا ويسعوا في عزله عن الإمامة أو عن الخطابة، ويسعوا في تولية من هو أهل وكفء، وعلى المسؤولين بعدما يتأكدون ويعرفون صحة ما رمي به وما وصف به ألا يقره على هذه الإمامة، فإقراره فيه تقوية للمنكر وإظهار لأهل المنكر، وعزله فيه إذلال وإهانة للعصاة وردع لهم عن التظاهر بالمعاصي. وبكل حال فمعلوم أن صلاة الجماعة من واجبات الإسلام، وأن المسلمين مأمورون بأن يجتمعوا في مساجدهم ويقدموا واحدا منهم ويصلوا خلفه يركع بركوعه ويتبعه بالسجود في الركيع وفي الخفض وفي الحركات كما سبب ذلك وكما هو معلوم في كتب الفروع. ولكن لا بد ان يكونوا جميعا يقتدون بالامام وان يكون الامام قدوه حسنه، وذلك لانه سمي اماما والامام هو القدوه الذي يهتم به. يقول عليه الصلاه والسلام: انما جعل الامام ليؤتم به. هذا من جهه المعاصي ومن جهه العقائد. يبقى عندنا الشارح ايضا اشار الى مسائل فروعيه وذكر ان الكلام عليها واسع ومحله في كتب الفروع، وهو صحيح ان مثلا من صلى محدثا حدثا اكبر او اصغر وصلى الناس خلفه وهم لا يعرفون حدثه، فما الحكم؟ هذه مساله فروعيه. فرقوا بين ما اذا علم بالحدث وهو في نفس الصلاه فاستمر فيها فانهم يريدون، وما اذا لم يتذكر الا بعدما انصرف فانهم لا يريدون. واستدل بقصه عمر انه صلى مره الصبح بالجماعه ولما اصبح راى على ثوبه اثر احتلام فاغتسل واعاد الصلاه ولم يامرهم بالاعاده. هذا هو القول المشهور. فقد روي عن علي انه امرهم بالاعاده، انه مره صلى بجماعه محدثا في الكوفه ولما كان بعد ثلاثه ايام تذكر انه صلى بهم وذلك الوقت وهو محدث، فامر منادي ومنادي في الاسواق: من صلى مع امير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاه الفلانيه فليؤتك الصلاه. ولعل ذلك من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه. هذه مساله فروعيه. ومن المسائل الفروعيه التي ذكرها الشارح ايضا: اذا ترك الامام شيئا يعتقد الماموم انه واجب والامام يعتقد انه ليس بواجب، ففي هذا الحال الصلاة صحيحة، صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم صحيحة أيضا. وقد كان هناك مخالفات بين الشافعي ومالك. الشافعي رضي الله عنه مثلا يرى وجوب الجهر بالبسملة بل يراها واجبة، ومالك لا يرى البسملة من الفاتحة. فقيل للشافعي: هل نصلي خلف من يتبع الإمام مالك؟ فقال: ألست أصلي خلف مالك؟ مالك هو شرفه، ومع ذلك كان يصلي خلفه وهو لا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ البسملة. والشافعي يرى وجوب الجهر بالبسملة مثلا. كذلك مثلا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفية، والشافعية ونحوهم يرونه من السنن المؤكدة. فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى خلفه شافعي أو حنبلي فصلاته صحيحة ولا خلاف في ذلك، لأنه صلى خلف إمام مجتهد رأى أن ذلك من جملة صلاته. وهكذا مثلا التأميم في الصلاة، بعض الأئمة يرونه مبتدعا كالحنفية حتى يبطلون الصلاة خلفه، فإذا صلى حنفيا خلف شافعيا وأمن في الصلاة لم تبطل صلاته لأنه مجتهد ولكل مجتهد نصيب. والمسائل تفريعها مثلا والخلاف فيها مذكور في كتب الأحكام.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير المؤمنين وآمر الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيه لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجد للحاكم أن ينقض، ولهذا لم يجد للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
وكذا ورد سبيلة في طاعة ولاة الأمور منشورة في كتب العقائد وكتب الأحكام، وكل يطاع حسب ولايته وكل له ولاية تخصه. فهناك مثلا الخليفة الذي تحت ولايته جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها، كما كان الخلفاء الراشدون وكذلك خلفاء بني أمية وخلفاء بني عباس، كانت خلافتهم عامة لجميع البلاد الإسلامية، فطاعتهم فيما أمروا به إذا لم يكن معصية تعتبر من طاعة الله. قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد أطاعني. فهذه ولاية عامة. هناك ولاية أخف منها، مثلا ولاية أمير الحجاج وولاية أمير المجاهدين، مأمورون بأن يؤمروا، بل كل من سافر سفرا ولو قصيرا وكان جماعة عليهم أن يؤمروا، كما في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، أو لا يحل لثلاثة يسافرون إلا أمروا واحدا منهم، أو كما ورد في الأحاديث. فهذا الأمير الذي يؤمرونه عليهم أن يطيعوه ما لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد اشتهر حديث عبد الله بن حذافة لما أنه صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وأمر الصحابة الذين معه أن يطيعوه فسار بهم أياما. ولما كانوا مرة في مكان النازلين كأنه غضب على بعضهم فأمرهم أن يوقدوا نارا وقال لهم ادخلوها أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوا لي؟ فهم بعضهم أن يدخلها ثم قالوا ما فرغنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار فما زالوا يتحاججون حتى طفئت النار وسكن غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. أمرهم بطاعته ولكن بين في أهل الحديث أن الطاعة إنما تكون فيما كان معروفا فأما مثل هذا فلا يكون. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر ذلك الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما إذا أمر بطاعة أو أمر بما فيه مصلحة أو أمر بما هو اجتهاد فإن أتباعه والذين تحته يطيعونه ولا يخرجون عن طاعته. هذا هو وظيفة أتباعه. وسواء كانت إمارة في بلد مثلا أو أميرا على جيش أو سرية أو أميرا على غزو أو أميرا على حجاج أو عامل زكاة الذي يذهب لجمع الزكاة ونحوها كل هؤلاء لهم ولاية بحسبهم. وكذلك من جعل رئيسا أو مديرا لمؤسسة من المؤسسات أو دائرة من الدوائر الحكومية أو نحو ذلك وجعل تحته من يخدمه أو من يعمل في هذا وكانوا تحت ولايته فإن عليهم أيضا أن يدبروا ما يأمرهم به بشرط أن لا يكون فيه معصية تخالف نصا صريحا. فهذه وظيفة هؤلاء أنهم ينفذون ولكن بكل حال طاعتهم تكون بقدر المصلحة التي يأمرون بها. ومعلوم أن ولايتهم إنما هي خاصة في محيطهم. فأما إذا كان الإنسان مثلا خارجا عن ولايتهم كما إذا انتهى شغله معهم أو كان في بيته أو في سوقه فليس لهم ولاية عليه. كذلك أيضا معلوم أن أمير الجيش مثلا أو أمير البلد أو أمير الدائرة ونحوها أنه بشر ليس بمعصوم وليست أقواله كلها صريحة في أنها واقعية بل كثيرا ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاد. فإذا على أتباعه وزرائه وزملائه أن يشيروا عليه بما يرون فيه المصلحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويقبل إشاراتهم ويقبل اقتراحاتهم. فلذلك مثلا أمثلة لما غزا غزوة بدر ونزل منزلا قرب بدر قال له بعض أصحابه هذا المنزل يا رسول الله أنزلك الله إياه فليس لنا كلام أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والمكيدة. فقالوا إن هذا غير مناسب وإن المناسك المنزلة في المكان الفلاني الذي نكون قد حلنا فيه بين القوم وبين المياه ونكون في مكان مناسب فقبل رأيهم. فإذا دليل على أنه إذا أشار عليه بعض أتباعه برأي أو بنظر أن له قبول ذلك إذا كان فيه مصلحة. وكذلك لما جاء الأحزاب وأهدقوا بالمدينة وضيقوهم وكانوا من قريش مغطفان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير غطفان وقال له نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار أهل المدينة ثلث الثمار. فاستشار أهل المدينة فقالوا إن كان هذا وحيا من الله فسمعنا وطاعة وإن كان باجتهاد فلا نعطيهم إلا حد السيف. قال لهم إنما هو نظر واجتهاد. فقبل إشارتهم وقبل رأيهم. فهذا دليل على أنه أن أتباع الوالي قد يشيرون عليه وينظرون له نظرة مناسبة. فعلى كل حال نقول لا شك أن الولاة ليسوا بمعصومين وأن أتباعهم مأمورون بأن يرشدوهم ويدلوهم على المصالح وعلى ما فيه الخير لهم وللمجتمع. ولكن إذا اختير للإدارة أو للولاية الكفر والفاضل الذي تجتمع فيه الصفات التي تؤهله لهذا المنصب فليس لأحد الاعتراض عليه إلا على وجه النظر أو على وجه الإشارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسنة نبيه وعلى طاعة الله وطاعة رسوله. وقد وردت الأدلة في تأكيد الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية في آيات كثيرة مثل قول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومثل قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون في عدة آيات. وأخبر تعالى بأن طاعة الرسول طاعة لله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طاعة الله تعالى سبب لدخول الجنة وكذلك معصيته سبب لدخول النار وأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر هي السبب أو العلامة لطاعة الرب تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى.
قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام طاعة أولي الأمر الذين ذكرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بطاعة ولاة الأمر كما في قوله عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وفي حديث أبي ذر اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقد ذكر العلماء من عقيدتهم من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولاية والسيطرة على البلاد والعباد وطاعتهم تعتبر جمعا بكلمة المسلمين وتعتبر جمعا قمعا للمفسدين ورجعا للظالمين. وذلك لأنهم بولايتهم يثبت الحق ويظهر وإذا لم يكن هناك ولاة صار الضعيف نهبا للقوي ولم تثبت الكلمة ولم يثبت الأمن وحصلت الزعازع والفتن وحصلت المخاوف وحصل القتال وكثرة الفوضى. فلأجل ذلك شرعت طاعة ولاة الأمور وشرط في طاعتهم ألا تخالف معصية ألا تكون معصية لله ولا تخالف شيئا من شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان اجتماع المسلمين على أميرهم أو على واليهم اجتماعهم فيه مصلحة فإن من تمام مصلحتهم ومن تمام طمأنينتهم وحياتهم وسعادتهم ألا ينزعوا يدا من طاعة وألا يفارقوا جماعة المسلمين وألا يمضوا إليهم أمرهم وألا ينقضوا بيعتهم. فبذلك تثبت البلاد وتطمئن ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموالهم. وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم ويؤخذ على يد الظالم ويقهر على الحق ويقصر عليه ويضرب على يد الظالم بيد من حديد. فإن تأمن البلاد كلها ويذهب عنها الخوف والفتن والزعازع هذا هو السبب الذي لأجله أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. نقول بعد ذلك إن علينا جميعا مسؤولية وهي أن نناصح من ولاه الله أمرنا، فإن هذا من تمام العقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يأخذه على أصحابه في البيعة قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه المناصحة تتمثل في النصح لهم، وهو أن نكون ناصحين لهم. والناصح هو المخلص، النصح مخطئ مشتق من قولهم نصح الأسل إذا خلصه وصفاه، والمعنى أن لا يكون في قلبه غل ولا حقد على مسلم، وأن يبدي لكل مسلم كبير أو صغير النصيحة ويدله على الخير الذي يحبه لنفسه، وبالأخص ولاة الأمور ينصح لهم. وليس النصيحة مقتصرة على أن تحبهم وأن تخلص لهم المودة وأن تصفي لهم قلبك ولا يكون في قلبك حقد ولا غل، بل إن النصيحة تتمثل أيضا في التحذير عن الشرور والدلالة على الخيرات والإرشاد عند الهفوات والتحذير من الزلات ونحوها. ولا شك أن ولاة الأمور وكذلك من تحت أيديهم من لهم ولاية لا شك أنهم بشر، والبشر عرضة للخطأ، وإذا كانوا عرضة للخطأ فالإنسان الذي ليس بمعصوم إذا أخطأ ينتظر من إخوته وممن تحته وممن فوقه وممن أكبر منه وأصغر، ينتظر منهم أن يرشدوه وأن يدلوه ويهدوه على الحق ويبصره به. وإذا اجتمعوا عليه وبينوا له وقالوا له إن الصواب كذا وكذا رجع إليه وفرح بأن يكون من رعيته وممن تحت يده من يدله ومن يعيده، يكون ذلك ردا له إلى الحق وخيرا للأمة وللولاة. أما إذا ترك الولاة وما هم عليه من الخطأ وإن كانوا مجتهدين يظنون أن ما هم فيه هو الصواب ولم يرشدهم ولاة لم يرشدهم من هو حولهم من وزير أو من أمير أو من أخ أو من صديق أو من عالم أو من جاهل، ولم يبينوا لهم ما يعلمونه لهم، فإنها تعظم بذلك المصيبة. ولا شك أن كل عاقل من ولاة الأمور وكل ناصح وكل محب شقي مؤمن يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة وإذا أظهرت له الزلة التي زلها والكلمة التي أخطأ فيها، ويرجع إلى الصواب ويعود إلى طلب الحق. وهذه هي السمة والصفة التي يلزم أن يكون عليها كل أحد من صغير أو كبير من مأمور أو أمير. فإذا كانت الأمة كذلك يحبون لولاتهم ما يحبون لأنفسهم وينصحون لهم ويطيعونهم وكذلك يرشدونهم ويهدونهم إلى الصواب وينبهونهم على الأخطاء، فعند ذلك تجتمع كلمة الأمة وعند ذلك يظهر الحق ويقوى أهله. هذا هو الواجب في حق ولاة الأمور، السمع والطاعة ممن تحت أيديهم. أما العامة عامة الأمة فواجب علينا أيضا أن ننصح لهم، وذلك لأنهم من جملة إخواننا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم بعد النصيحة للولاة، في قوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأمر بأن ننصح للعامة، والنصيحة للعامة أيضا تتمثل في إرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر وجلالتهم عليه وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتنبيه غافلهم وأمرهم بالخير ودعوة حثهم عليه ونهوهم عن الشر وتحذيرهم عنه وما أشبه ذلك. ولا شك أنهم إذا كانوا عقلاء وإذا كانوا أذكياء فرحوا بهذه النصيحة وقبلوها وسروا بمن نصحهم وشجعوه والتزموا بأن يؤدوا هذه النصيحة إلى أبنائهم وإلى إخوانهم وأولادهم وأحفادهم، أي عند ذلك تنتشر الشريعة والعمل بها وتظهر كلمة الله التي وعد بإظهارها ويظهر دين الله على الدين كله. وهذا يعتبر كمقدمة. قد ذكرنا أيضا مرة بنا في الدرس أن من عقيدة المسلمين أنهم يدينون بالطاعة لولاة أمورهم وأنهم يصلون على أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وأنهم لا ينجون إذا من طاعة. فإذا اتصفوا بذلك كله سكنت أمورهم واطمئنوا في حياتهم وعملوا بشجاعتهم. وإذا عرفوا ذلك عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بكل ما فيه الخير وبما فيه الأمن والاستقرار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات منهم. قال الشارح: أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسي خلافا لأبي يوسف لا الشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في مولاه. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن وإما منافق. فمن علم نفاقه لم تجري الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصله عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمر الله تعالى بالاستغفار للمضلين، فقال تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له والمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية: وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
يقول إنا مأمورون بأن نحسن الظن بالمسلمين وألا نحكم على مسلم يتظاهر بالإسلام أنه مرتد وكافر، وإذا كان ظاهره أنه من أهل الإسلام ولو كان باطنه خفيا فإننا نصلي عليه بعد موته. وهذا معنى الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، المراد على أهل لا إله إلا الله، ولا شك أن أهل لا إله إلا الله هم أهل التوحيد وهم أهل الإسلام وهم أهل العلم وأهل العمل، وهم الذين يعملون بلا إله إلا الله فيفعلون ما توجبه لا إله إلا الله ويتركون ما تحرمه هذه الكلمة من المحرمات. فإذا كانوا متمسكين بذلك في الظاهر فإننا لا نكفرهم ونصلي عليهم ولو وقع منهم هذوات ولو صدر منهم زلات ولو كانوا مذنبين ولو رأينا منهم بعض الذنوب الظاهرة لم نحكم بكفرهم ولم نحكم بخروجهم من الإسلام، لأن العقيدة في أهل السنة كما تقدم مرارا أنهم لا يكفرون بالذنوب ولو كانت ما كانت ما لم تصل إلى الشرك، إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة يعني الاستمرار على تركها، فقد ورد الأمر بأنه يشبه الكفر أو تسميته كفرا. وأما بقية الأعمال فإذا أطلق على بعضها كفر فإنه يراد به الكفر العملي كقوله صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة. فالطعن في النسب كون الإنسان يعيب نسبك ويقدح فيه ويقول لست من قبيلة فلان ولست من لفلان ونحو ذلك، هذا أطلق عليه أنه كفر لكنه عملي. والنياحة هي الصياح على الميت أطلق عليه أنه كفر لكنه يراد به الكفر العملي. وكذلك قتال المسلم أيضا أطلق عليه أنه كفر وهو كفر عملي. وكل هذه لا توجب أن نتبرأ من هذا الإنسان ولا أن نترك الصلاة عليه، بل هو أولى بأن يصلى عليه. المذنب الذي وقعت منه ذنوب وارتكب بعض السيئات يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه، ولو كان قد زنى ولو قد سرق ولو قد أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو تولى عن الزهد أو ما أشبه ذلك، ما عدا الذنوب التي توقعه في الكفر المكفرات المشهورة والتي إذا فعلها حكم بردته، كما سب الله الذي يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتنقص دين الإسلام أو نحو ذلك، فإن هذا تعتبر ردة وخروجا من الإسلام. وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر يصلى على أهلها. وهناك المنافقون الذين يظهرون الكفر ويظهرون للناس أنهم مؤمنون، هؤلاء لا ندري ما في بواطنهم، فإذا نصلي عليهم عملا بالظاهر. هم يصلون معنا ويجاهدون معنا ويصومون ويفطرون مع المسلمين، فلا يصل بهم الأمر إلى الكفر إلا إذا كانوا يضمرون الكفر في نفس الأمر، فأمرهم بينهم وبين الله. لكن إن اطلع على نفاق حقيقي لأن نجم النفاق من هذا الإنسان وظهر منه ما يدل على نفاقه وإضماره الكفر، وأنه ما أسلم ولا عمل هذه الأعمال إلا تسترا، فإنه والحال هذه يحكم بكفره ولا يصلى عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهاه الله أن يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقهم والذين أطلعه الله عليهم، لأنه قد أطلعه على بعضهم وبعضهم لم يعلم به، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أعيانهم، وإنما الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم، فأطلعه على بعضهم. فالذين أطلعه على بعضهم نهاه أن يصلي عليهم. وأطلع حذيفة بن اليمان على بعض أشخاص من المنافقين الذين هموا بما لم ينالوا، فسماهم وأشرهم إلى حذيفة، فكان حذيفة يسمى صاحب السر. ولهذا إذا قدمت جنازة مشكوك فيها لم يصلي عليها عمر حتى يرى حذيفة يصلي عليها، فيعلم أنه ليس من المنافقين. فإذا عرف أن هذا منافق يؤذي الله ورسوله ويؤذي المؤمنين ويسب الإسلام، وإن كان يتظاهر بأنه مع المسلمين فلا يصلى عليه والحال هذا، بل إذا اطلع على إلحاده وزندقته فإنه يقتل، لأن ذلك ردة منه وتبديل للدين، ومن بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا لا يصلى على أهل البدع الذين يظهرون بدعهم، مثل الرافضة الذين يظهرون للناس أنهم يحبون الإسلام وأنهم يحبون القرآن وما أشبه ذلك، ولكنهم في الحقيقة يضمرون بغض الله وبغض رسوله، أو يضمرون بغض الصحابة الذين حملوا كتاب الله ويعتقدون أنهم حرفوا كتاب الله وكذبوا على رسوله، ويبغضون أهل السنة. فمثل هؤلاء أعداء الله يعتبرون منافقين، لأنهم في الحقيقة يضمرون الكفر أو يضمرون البغض، ويعملون بما يسمونه التقية التي هي نوع من النفاق وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم، فتترك الصلاة عليهم جدرا عن أفعالهم وعن معتقداتهم. أما بعض الأشخاص الذين تركت الصلاة عليهم فلا بد أن هناك سبب، فيقولون مثلا: من قتل نفسه لم يصلي عليه الإمام، الإمام الكبير أو العالم الكبير، زجرا عن هذا الفعل، ولا يمنع ذلك أن يصلي عليه عامة الناس، هذا قاتل نفسه لأن ذنبه كبير. وكذلك ترك الصلاة على الشهداء، وذلك لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء المعركة، إما لعدم حاجتهم إلى ذلك، وإما لأنهم والحال هذه يعتبرون من الأتقياء ويعتبرون من أهل الخير، وإما تخفيفا لكثرتهم لأنهم قد يكونون عددا كبيرا. وبكل حال فالأصل أننا نصلي على أهل لا إله إلا الله وأن الصلاة عليهم تنفعهم أو الصلاة على الأموات، وذلك لأن الميت قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخوته المسلمون، ولهذا يدعون له بالمغفرة وبالرحمة ونحو ذلك. في حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول عوف فحفظت من دعائه قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله واوسع مدخله واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واجله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. يقول عوف حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت لمكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولعل هذا لاجل ان يسن لامته هذه الادعيه ويعلمهم، ولم يقصد للصحابه دعاء بل امرهم بان يدعوا بما تيسر. ولهذا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا له بما تحفظون وبما تيسر من هذا ومن غيره، ادعوا له بخير الدنيا والآخرة، خير الدنيا يعني أجر يعني نعيم البرزخ ونعيم القبر، وخير الآخرة يعني ما بعد الموت الجنة وثمرتها وكذلك ما قبلها، وادعو له بذلك وادعو له بالمغفرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين بقوله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى الله تعالى عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار، فحكى عن إبراهيم أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. لم يقتصر على والديه وعلى ذريته بل دعا للمؤمنين يوم يقوم الحساب. وحكى عن نوح عليه السلام أنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فدعا للمؤمنين والمؤمنات عموما يدخل في ذلك الأولون والآخرون. فإذا نحن مأمورون بأن ندعو للمؤمنين والصلاة عليهم تنفعهم، والصلاة عليهم بعد موتهم زيادة لهم استغفار لهم وزيادة في أعمالهم، فيحرص على أن يصلى على الميت، ويحرص أيضا على كثرة عدد المصلين، لأنه ربما يكون فيهم مجاب الدعوة، ربما يكون في كثرة الكثير مثلا من هو أشقى وأنقى وهو أفضل ما اعتقد فيه يجيب الله تعالى دعوته، ومع كثرتهم أيضا يقبل الله دعوتهم. ورد في الحديث ما من مسلم يقوم عليه 100 مسلم لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال في الحديث. فهذا نحوه حث على أن يصلى على المسلم حتى ولو كان قد صدر منه شيء من الذنوب، ويستغفر له ويطلب له من الله المغفرة والجنة.
قال الطحاوي ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر لن يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عمل من لأن حقيقة باطله وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجناب جنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
أول شيء أن يتعلق بمن يشهد له بالجنة ومن يشهد له بالنار، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شهد لبعض أصحابه بالجنة كالعشرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، إلى آخر العشرة. العشرة المشهود لهم الجنة هم الخلفاء الأربعة، والستة الباقون من العشرة الذين جمعهم الناظم بقوله: سعيد بن سعد وابن عوف وطلحة وآمر فهد والزبير بن مجة. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وختم لهم بأعمال صالحة، ولم ينقل عليهم ما يكون سببا لمخالفة ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة ثابت بن قيس بن شماس لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبره أنه من أهل الجنة. يقول الراوي: فكان يمشي بيننا وهو من أهل الجنة. وكذلك قوله لبلال: إني أسمع دفنا عليك في الجنة، وغيره من الذين شهد لهم بذلك. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا بيعة الرضوان. وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار، أو لا يدخل أحد منهم النار، فمعناه أنهم من أهل الجنة، لأن من لم يدخل النار دخل الجنة ولا بد. وكذلك أهل بدر الذين عددهم 317، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمثل هؤلاء إذا كان الله قد غفر لهم فإن ذلك دليل على أنهم من أهل الجنة. وبقية الصحابة رضي الله عنهم يرجى لهم الخير، وذلك لصدقهم ولأعمالهم الصالحة. وقد أنزل الله بهم آيات تدل على صدقهم وتدل على فضلهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين أسلموا بالمدينة، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين أسلموا متأخرين من الصحابة. يقول تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا تزكية من الله تعالى لهم، وشهادة لهم بأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا أيضا دليل على أن المهاجرين والأنصار والذين أسلموا بعدهم ونصروهم أنهم يرجع لهم الخير. هذا هو الدليل على ذلك. وبقي أن نقول، وردت أحاديث أيضا في الرجع، في تغليب الرجع، وأن أهل التوحيد لا يدخلون النار. ففي حديث عثمان بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل يقال له مالك بن الدخشون، فقال بعض الحاضرين: ذاك منافق. فقال: وما يدريك أنه منافق؟ أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: إنما نرى وجهه وما إله إلى المنافقين. فقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك من حقق التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه أيضا تزكية من الله، وهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من أتى بهذه الشهادة حقيقة وشهد بالجنة والنار وشهد بالله عليه